أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما يستفاد من صيغة الآم، أي الهيئة، أي افعل، وكذلك الفعل المضارع المدخول للام الأمر، فقد قلنا إنه يتحد مع هيئة افعل. وأبان الماتن يحفظه الله أن هيئة افعل ذكر لها معان كثيرة، منها كما قال الطلب، ومنها الإباحة، ومنها التمني، ومنها التهديد، ومنها الاحتقار. ثم قال إن النهي يشارك الأمر فيما ذكر من المعاني، وبعد ذلك ذكر أن هذه المعاني التي بيناها، هل أن هيئة افعال تدلل عليها وتفيدها بنحو الاشتراك اللفظي، أو أن الهيئة ظاهرة في واحد منها وبقية المعاني تستفاد بالعناية والمجال، أو أن الهيئة لم توضع لأي واحد من هذه المعاني، وإنما هي مفيدة للنسبة الطلبية والبعثية، واستفادة أحد المعاني منها جاية من خلال القرائن المكتنفة بمقام الاستعمار. فهيئة افعال قد تفيد الطلب، وتفيد التهديد، وتفيد الاحتقار، وغير ذلك من المعاني، ولكن هذه المعاني ليست هي حقيقة هيئة افعال، وإنما دلت الهيئة على هذه المعاني باعتبار القرائن المكتنفة بمقام الاستعمار، وإلا فهي مفيدة للنسبة الطلبية، والتي عبر الماتن بأن الأنسب أن نعبر عنها بالنسبة البعثية. وذلك لماذا؟ لأقربية النسبة البعثية للارتكاز، يعني ما نستفيده من هيئة افعل ارتكازا اقرب مما نستفيده من هيئة افعل ارتكازا اذا اريد بها البعث. اما اذا اريد بها الطلب فنراه ابعد، قد يدلل على المعنى لكن فيه ماذا؟ بعد. البعث اقرب من الطلب، وذلك لما افاده الماتن. ماذا قال الماتن؟ قال لان النسبة البعثية، هذه النسبة قائمة بطرفين وهما المبعوث والمبعوث اليه، اما الطلب فهو قائم بالطالب والمطلوب منه، اما المطلوب ليس الا كآلة كما يقول الماتن. نعم. واستشهد على مرادي. ما هو مراده؟ هو ان هيئة تفعل موضوعة او دالة على النسبة البعثية. استشهد على هذا المطلب باننا عندما نقول اضرب نراه يقابل النسبة الزجرية لا تضرب، اشرب يقابل لا تشرب، معي؟ وهذا التقابل بين البعث والزجر يجعل هيئة افعال ما يستفاد منها ليس النسبة الطلبية بل النسبة البعثية. ثم فاد الماتن بأنه ما طرحناه من بحث، أي أن المستفاد منها على النحو الأقرب هل هو النسبة الطلبية أو البعثية لا يهمنا كثيرا. لماذا لا يهمنا كثيرا؟ يقول لأن غاية المطلوب بالنسبة لنا هو استفادة الإلزام من الهيئة، واستفادة الإلزام من الهيئة باعتبار أن أحكام الشارع المقدس الكثير جاء، كثير من الأحكام جاء على صيغة افعل أو لا تفعل. ليه؟ إذن لنرى ماذا يستفاد من الهيئة، هل هو الإلزام أم لا، وكيف نستفيد الإلزام، هل بالوضع أو الإطلاق أو العاقل، هذا الذي يهمنا، معي؟ ثم يقول وما يهمنا حقيق وقمن، بنا أن نبلوره بحيث نصل الى ما نطمئن به، اي باستفادته من الهيئة. ثم قال بعضهم عطر بهذا التعبير بعض الاخرين، قال ان هيئة افعال يستفاد منها الوجوب. طيب انت ماذا، ما هو رأيك ايها المعتن في هذا التعبير؟ يقول خال من الدقة، ليس بدقيق. لماذا؟ لاننا لا نبحث الهيئة باعتبار صدورها من الشارع حتى نقول انه يستفاد منها الوجوب، بل نبحث الهيئة باعتبارها مفيدة للنسبة البعثية بغض النظر عمن صدر من الشارع المقدس او من المولى العرفي، معي؟ بل اكثر من ذلك. الماتن يقول حتى لو صدرت الهيئة ممن يدعي المولوية والاستعلاء، ليس بمولى ولكنه يدعي ذلك، لكان يستفاد منها البعث، اي الدلالة اذا صح التعبير على الإلزام، وإن لم تكن صادرة ممن تجب إطاعته كالمولى. بعد ذلك يقول يقول وحتى يتضح لنا الحال، نتعرف على الحال، لا بد ان نفهم او ان نرجع لتذكير انفسنا بما مر علينا. ما هو الذي مر علينا من الفرق بين الامر المولوي والامر الارشادي؟ لنقول في نهاية المطاف ان الامر المولوي يستفاد منه الالزام، يعني نسبة بعثية دالة على الالزام للدليل الكذائي. للدليل ماذا؟ كذائي. فيقول الماتن الطلب تارة يبتني، هذا الطلب الصادق، تارة يبتني على نسبة المطلوب للطالب. عندما اقول لك افعل، ما هو المطلوب؟ فعلك منسوب الي. فعلك. عندما اقول لك اقم الصلاة، فعلك الصلاة منسوبة الي، ولذلك اقول هذه الصلاة لله، صح؟ ويقول الماتن بحيث يصح اضافة المطلوب الى الطالب، اقول صلاة لله، ويؤتى بالمطلوب لاجل الطالب، للصلاة يؤتى بها لله، والمطلوب منه بعد ان يأتي بالمطلوب، المطلوب منه اللي هو المكلف، بعد ان يأتي بالصلاة يستحق الشكر والثناء من الطالب. فعندما يقول له أقم الصلاة لذكري، فيصلي المطلوب منه ويأتي بالمطلوب الذي هو الصلاة. بعد أن ينتهي من الصلاة ماذا نقول له؟ لك جزيل الثناء وفائق الشكر ووافر الامتنان. ايه الله يقول ماذا؟ أنعم ماذا؟ إلى جنات هم فيها خالدون، ايه اللي صلون واللي كذا، هذا شكر للمكلف. لا تأتي بالتكليف، واخرى يكون هذا الطلب لا يبتني على نسبة المطلوب للطالب، وإنما يبتني على الكشف عن الواقع، ولا دخل للطالب في المطلوب. أنا طبيب الآن، فجاني المريض وقال لدي صداع، فأعطيته الدواء الوصفة الطبية، وقلت له لا بد لك من تناول هذا الدواء 3 مرات. فهل يا ترى هناك نسبة بين المطلوب وبيني؟ كلا، تناول الدواء هذا اللي هو الوصفة الطبية التي قدمتها او لم يتناول، سيان بالنسبة لي. فامري بالنسبة للمطلوب منه المكلف امر ارشادي، بخلاف امري الاول اقم الصلاة فهو امر مولوي منسوب الي. ولذلك بعد ان يتناول هذا الدواء لا اقول له لك جزيل الشكر وفائق الامتنان. تناول ولا ما يتناول اصطلاحنا؟ فاذا الطلب الارشادي كاشف عن الاهمية الموجودة في المطلوب ليس الا، اما الطلب المولوي فهو يبتني على نسبة المطلوب للطالب. عرفنا؟ هذا هو الفرق. ولذلك شوفوا شو يقول المعنى، تارة يبتني على نسبة المطلوب للطالب بحيث يصحح إضافة المطلوب إليه، فيؤتى بالمطلوب لأجل الطالب، الصلاة لله وعلى حسابه تبارك وتعالى، أقم الصلاة لذكري. وبالتالي المصلي له الثواب الجزيل والأجر الجميل، وأخرى لا يبتني على ذلك بل على محض الكاش عن واقع لا دخل للطالب فيه. لا بد لك من تناول الدواء، اذا لم يتناول الدواء او تناوله لا دخل لي. هذا يرجع الى وجود مصلحة هامة للمطلوب منه بالنسبة للمطلوب، وليس لوجود نسبة بين المطلوب والطالب الامر بالامر الارشادي. واضح لنا الفكرة؟ طيب. ولذلك شوفوا ماذا يقول المعنى، والثاني هو الطلب الارشادي، اما الأول فهو الطلب المولوي، لكن انصدر من المولى. وقد يطلق هذا الطلب المولوي، المولى هو من له حق المولوية، المولوية على حد تعبير السيد شهيد يرحمه الله، أي من له حق الطاعة، لكن قد يتوسع في الأمر المولوي ويطلق على كل طلب صادر ممن يهتم بطاعته. مثل من؟ شخص وجيه في العرض وقال لي اذهب الى المكان الفلاني، معي؟ فامره نعتبره امرا مولويا، اما للخوف من عقابي او لرجاء ثوابي او لكونه له رتبة اجتماعية، رجاء الثواب راح تترتب مصالح على الاطاعة، خوف من العقاب اي دفع مفاسد، لا هذا ولا هذا، بس شخصية وجيهة لا يحسن بي ان لا اطيع اوامره، هذا شنو؟ مع ذلك كل هذه الانماط الثلاثة يصدق عليها كما يقول الماتن الامر المولوي. نلاحظ في هذه الاوامر الثلاث وجود استعلاء على حد تعبير المال من الامر، في الامر الصادر منه، بخلاف ماذا؟ بخلاف بعض الاوامر، كما اذا قلت لك اسألك الدعاء، هذا ما في شو نسمي هذا؟ التماسا، هذا مو بامر، لاني لا ادعي الاستعلاء عليه بل ادعي التساوي في الرتبة. طبعا احنا فيما تقدم قلنا ماذا؟ قلنا انه لا الاستعلاء مو هو الشرط، قلنا العلو الحقيقي، معنى؟ ولذلك يقول وان صدر من السافل للعالي كان دعاء، ومن المساوي للمساوي النظير للنظير كان التماسا او شفاعة، معنى؟ ثم يبين حقيقة الطلب الارشادي، يقول هذا يتبع ثبوتا للواقع، لان مرة اقول لك لا بد لك من تناول الدواء، وهذا الدواء تناوله يرجع لما في الدواء من المصلح، دار على نحو الالزام واخرى على نحو غير الزامي، معي؟ ان سارة يتوقف عليها حياة الانسان واخرى لا، يعني مزيد من الحيوية والنشاط مثلا. ولذلك يقول تابع ثبوتا للواقع الذي يرشد اليه، حيث لا بد فيه من الأهمية بمرتبة خاصة مع عدم المزاحم، ولو تزاحم يرجع الأهم كما هو واضح عند التزاحم. أما في الطلب المولوي، طلب المولوي ما هي حقيقته؟ الأمر يختلف، يختلف بماذا؟ أما في الطلب المولوي وما يجري مجراه فتوجد فيه خصوصية، فالطلب الصادر من الطالب كما قال الماتن، ما هي الخصوصية؟ في إضافة، إضافة المطلوب للطالب يؤتى به على حساب يستحق المطلوب منه الثناء والثواب والأجر، هذه خصائص موجودة. قضية في الطلب الصادر من الطالب بأن يبتني على نحو من الإصرار على المطلوب زائدا حتى يصير ملزم هذا الطلب المولوي في زيادة على إضافة المطلوب للطالب وجعله في حسابه، يعني عنده إصرار على لابدية الإتيان بالطلب أقيم الصلاة، إصرار لابد من إقامته، وبعد والمطلوب على حساب الطالب والمطلوب منه بعد الامتثال يستحق الثناء. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن، بحيث يكون عدم امتثال المطلوب منه للمطلوب يعد معصية ومخالفة، وإن لم يستحق العقاب مثل ماذا، مثل من هو مستعلي، على حد لأن قال المستعلي يصدق على أمره الطلب المولوي ولكنه هو مستعلي معالي حقيقة معنى، وهذا لا يصدق على طلبه أنه يجب الإطاعة، يعني لا يصدق على طلبه أنه يجب الإطاعة من ناحية العقل لأنه هو مستعلي، ولكن من ناحية الإلزام وما يستفاد من الهيئة يصدق عليه أنه طلب مولوي باعتبار أن هذا طلب المستعلي لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب. هذا خش تحليل، ترى مر علينا هذا التحليل في تبيان حقيقة الفارق بين الأمر الإرشادي والأمر المولوي، الطلب الإرشادي والطلب المولوي، الحكم الإرشادي والحكم المولوي. شوف بعد شو يقول المال، ولذا يكون خروجا عن مقتضى المولوية إذا صدر أمر تكليفي من المولى للمكلف فلم يطع المكلف، ماذا نقول على هذا المكلف؟ نقول عليه عاص وخرج عن ماذا؟ عن ربقة المولوية، بعد لا يطيع الأحكام التكليفية الصادرة من مولاه. إن قل إن بعض الأصوليين قال هكذا، الأمر المولوي يرجع إلى وجود ملاك في المأمور به، فإذا توافر الملاك بعضهم، طبعا قال في الأمر بس خلنا نفسح النظرية في المأمور به، باعتبار أن المأمور به كالصلاة فيه مصلحة شديدة وملزمة تجعل المكلف لا بد له من الاتيان بالمطلوب بالتكليف، هكذا عبر بعض الأصوليين. فالعلة لكون الطلب مولويا ما هي؟ الملاك الموجود في المطلوب، ملاكه ومناطه باعتبار وجود مصلحة ملزمة فيه يجعله ماذا؟ يجعله طلبا إلزامية. يقول لا، الإلزام لا يرجع إلى الملاك، الإلزام نستطيع أن نعبر عنه بأنه علة، ونحن كلامنا ليس في بيان العلية والملاك للإلزام، كلامنا في كيفية استفادة الإلزام. تبعنا؟ العلة للإلزام يمكن أن تبان ويبنى عليها فهم المطلوب في الطلب الإرشادي، في الأمر الإرشادي، لأننا نقول إن هذا الأمر يجب امتثاله، امتثال واجب لما فيه من المصلحة الملزمة. على كل الماتن يقول لا ينبغي ان نوجه او ان نربط الالزام المستفاد من الآية بوجود الملاك في المطلوب، بل بينهما ماذا؟ اختلاف وفارق. أي أن الملاك يصح أن نعلل به الأمر الإرشادي دون المولوي. عرفنا نظرية المات؟ بعد ذلك يقول يحفظه الله إنما أوردناه في هذا البحث يرجع إلى مقام الثبوت. بحثنا هنا في كيفية استفادة الإلزام من هيئة تفعل بالتفريق بين الأمرين الإرشادي والمولوي، وأن الأمر المولوي أو المولوي يؤتى به على حساب الطالب وينسب إليه ويترتب الثواب عليه هذا البحث، والتفريق بين المولوي والإرشادي باعتبار أن الإرشادي لا يحسب على الطالب، لا ينسب إليه، لا يترتب عليه الثواب، يمكن أن يعلل بوجود ملاك ولا يعلل به الأمر المولوي. هل كلام هذا كله وين؟ في مقام الثبوت. وإحنا ونحن نريد أن نفهم ملاك الإلزام، لماذا كان الأمر المولوي يستفاد منه الإلزام؟ حقيقة الصيغة افعل، كيف يستفاد منها الإلزام؟ كما قلنا ثلاث نظريات، نحن نريد أن نطرح النظريات الثلاث وأن نمحصها لنصل إلى حقيقة ما يمكن أن يستفاد من هذه النظريات الثلاث. قبل أن يأتي الماتن يحفظه الله بتبيان النظريات الثلاث، يأتي بمقدمة أوردها الآخر يرحمه الله صاحب الكفاية الآخر. لماذا يؤتى بكلامه؟ باعتباره حجة. ألا نقول في النحو إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامو المفروض تصير، لكن احنا مبنية ماذا على الكذب، فقلنا حذامي ولا الفاعل ما يصير إلا مرفوع. ما؟ ها؟ فاعلي. ألا قلنا نرتب عليه بعض الآثار، فإن القول ما قالت حذام أحسن من حذام. المكسور مسمت للمرفوع، دائما الرفع أفضل من الكسر. خليه مرفوع لأن هذا أفضل. يقول الأخ يرحمه الله في الكفاية: عندما ننظر إلى صيغة إفعال نجد ثلاث نظريات: إما أن تكون هذه الصيغة حقيقة في الوجوب، أو أنها حقيقة في الندب في الاستحباب، عليكم السلام، أو أنها حقيقة فيهما، يعني يستفاد منها الندب ويستفاد منها الوجوب. كيف يستفاد منها الندب ويستفاد منها الوجوب؟ بنحو الاشتراك اللفظي. فإما هي حقيقة في الوجوب أو في الند أو في المشترك بين الوجوب والند، هذه ثلاث نظريات. أو أنه لا يستفاد منه لا الوجوب ولا الاستحباب على حدة، يعني كل واحد منهم على حدة، ولا المشترك بينهما، هذه النظرية الرابعة. بعد ما عندنا إلا هالشقوق الأربعة، عرفنا؟ إلى أخون يرحمه الله يقول: ولا ينبغي التأمل في عدم اختصاصها بالندب، يعني بالامر ماذا؟ الاستحبابي، قطعا غير مختصة بالامر، يعني تصير حقيقة في الامر بالمندوبات بالمستحبات، هذا حتما حتما. لا نستطيع ان نقول باختصاصها بالمندوب فقط، ليس الا ما نقدر نقول ذلك. معي؟ هذا واحد. لماذا لا نستطيع ان نقول باختصاصها بالندب؟ يقول منين يأتي الاختصاص؟ اما للتبادل او لكوني الاستعمال في الناد ناشئ من الانصراف الى ماذا؟ الى المندوب. ما يتبادر حتى نقول من حق اللفظ، بس في قرينة لازمت ماذا؟ صيغة افعل، بحيث متى اطلقت تبادر منها المندوب. كلا الامرين غير موجود، ليس التبادر في المندوب موجود ولا الانصراف بموجود كلاهما. ان قال نأتي الى النظرية رقم 2، هل نقل بالاشتراك بين الوجوب والندب؟ معي؟ اي تكون صيغة افعال دالة على الطلب الاعم من الواجب الأعم من الوجوب والندب. لماذا لا نذهب إلى هذه النظرية؟ نعم؟ نقول هذا ايضا بعيد. القول بان الصيغة مشترك لفظي بين الوجوب والندب في غاية البعد. لماذا؟ شوف، اولا الصيغة ما هي؟ هيئة. احنا عندنا الهيئات تكون من المشتركات الاسماء، قيل بوجود اشتراك في المعاني. اما الهيئة لها معنى واحد، قيلها الظرفية وعلى الاستعلاء، وتستعمل في معان اخرى من باب المجاز. اما تكون بعد مشترك لفظي في معنيين او ثلاثة، هذا لم يقل به احد من علماء اللغة. هذا اولا. الامر الثاني ان بعض اللغويين كأبي هلال العسكري يرحمه الله نفى وجود الاشتراك اللفظي، قال ائتيني بما يدعى انه مشترك لأبين لك الفرق بين المعنيين المختلفين. مثلا عندما نقول أسد غضنفر مثلا ليث، قال لا، ليث يطلق مثلا على الأسد من سن كذا إلى سن كذا، أو على الأسد إذا كان مثلا في البر. وأما الغضنفر فهو إذا كان بالقرب من البحر مثلا. أنا جاي أعطيه لاحظنا ما يطلقون إيه غضنفر مع ال مع الأسد مع شنو؟ شو قلنا؟ مع الليل بمعنى واحد، أحدهم يختلف عن الآخر. ذاك إذا افترس في البر، وهذا إذا افترس في البر. طيب مثلا نجيب له مثلا القعود والجلود، قال ها القعود هذا إنما يصدق إذا كان من قيام، نقول قعد. أما الجلوس فإذا كان من الأضجاع مثلا أو بالعكس عكس تصد. وكل ما جئنا له بمعنى، هل هذا معناه كذا وذاك معناه، وقعد يحلل وانصام تحليلات شنو فيها دقة عالية. قلنا له كيف العرب يفهمون هذه المعاني الدقيقة؟ قال بسليقتهم، هم يعرفون واحنا اختلطت علينا المعاني، نعبر عن هذا ونريد بهذا. ولذلك شوف حتى الناقة كم لها من الاسماء، اسم وهي كذا واسم وهي كذاك واسم وهي كذلك وكذاك غير كذلك مع وغير كذا، يعني لها معاني متعددة. مثل ما قلنا الان الجلوس مثلا من قيام، والقعود من الضجاع مثلا او من نوم، يختلفان. فاذا هناك نظرية ايضا تنفي المشترك له، ما عندنا اصلا مشترك له بمعنى. والحمد لله رب العالمين كفتنا هذه النظرية المهونة، ما نقدر نقول شنو بان هي تفعل مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب. ولو تنزلنا ما قبلنا، قلنا لا مشترك موجود. طيب ابو هلال وذاك يقول ما شايفنا، بس واحد قال شيء تقطعه، لا مشترك موجود معنا رغما على انف من نفع. عجيب عندكم كلش. نعم لا نقبل الا برأي، لكن حتى لو قبلنا المشترك، هذا المشترك من قال انه موجود في الهيئات؟ احنا كلامنا في الهيئات افعل، هذه لم يقل احد من اللغويين بوجود الاشتراك اللفظي في الحروف. عجيب. اذا يعني بعد وصلنا الى طريق مسدود، هذه النظريه لا يمكن الأخذ بها والتعويل عليها. يبقى عندنا نظريات أخرى، منها النظرية الأولى أنها لا تفيد للوجوب أو الإلزام ولا الندب، بل تفيد النسبة البعثية اللي هي نسبة بين الطالب والمطلوب منه والطلب، قلنا كده، أو الباعث والمبعوث إليه والمبعوث بعد. هذا أنت تذكر اليوم القيامة شيء حسن طعيم على كل هذه نظرية. النظرية الثانية أن حقيقة مطلق الطلب، واستفاد منها النسبة البعثية، لا مطلق الطلب الأهم من الطلب الإلزامي والطلب غير الإلزامي، بمعنى نسبة بعثية تتلائم مع الإلزامي وغير الإلزامي. أما في النظرية الأولى لا، نسبة بعثية بس خاصة بالطلب الإلزامي. ما هي الأدلة على كل واحدة من النظريتين؟ يقول إن شاء الله ستأتينا الأدلة بالتفصيل. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.